أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس كتاب الحلقة الثانية في علم الأصول. اليوم هو الأحد 28 شوال 1441. الكلام متواصل في مقدمات هذا العلم، وتحديدا في المبادئ التصورية، حيث وصل الكلام بنا إلى فائدة علم الأصول. لا شك إخواني أن كل علم يرغب الإنسان في طلبه لا بد وأن يلحظ فيه مصلحة معينة. أي علم من العلوم، أي فن من الفنون، لا بد وأن تكون فيه مصلحة واقعية حقيقية، من أجلها يلتزم الإنسان بطلب ذلك العلم ويرغب في الحصول عليه. طبعا عندما نقول مصلحة حقيقية واقعية، هذا لا ينفي أن بعض العلوم، بعض الفنون مثلا، ليست فيها مصلحة أصلا، مثل الموسيقى وغيرها وكذا، ثمرة فائدة. طبعا احنا أما نقول ثمرة وفائدة، يعني ثمرة وفائدة تصب في طريق تكامل الإنسان، في طريق كمال الإنسان. وإلا قد تقول لي ليش الموسيقى مثلا تسل الروح وكذا، مثلا كما يدعي هؤلاء أصحابها أجلكم الله من الفسقة. احنا نحن ننظر إلى المصالح الواقعية التي تصب في كمال الإنسان، للمصالح التي تراها النفس الأمارة مصالح ومنافع. لا مو هالشكل، يعني يكون يثبت عقلا ويثبت عند العقلاء أن في هذا الأمر مصلحة. وفرق، طبعا أنا مبين لكم فرق بين الثبوت عند العقلاء والثبوت عند العقل. ليس كل ما يقول به العقلاء يقول به العقل، هذا أنا مبين بعد في درسي الباب 11. فائدة علم الأصول. قال: اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي. لعلم الأصول مدخلية كبيرة في عملية استنباط الحكم الشرعي. من هنا يتضح إخواني أن علم الأصول هو علم آلي، يعني يدرس لا لذاته. هذا مو مثل علم التوحيد. علم التوحيد أنا أدرس التوحيد للتوحيد، مو أدرس التوحيد حتى أروح أطبقه مثلا في علم من العلوم الأخرى. أما علم الأصول، علم الأصول أدرسه لكي أستفيد منه وين؟ في عملية الاستنباط. هاي عملية الاستنباط يسموها علم الفقه. إذن أدرس علم الأصول لأستفيد منه في علم المنطق، مثل ما تدرس اللغة العربية لتستفيد منها في التفسير، لتستفيد منها في فهم الحديث. فيصير بهالحالة العلم آلي لا استقلالي، يصير آلي لا استقلالي. زين. ولذلك يعبر عن علم الأصول بأنه منطق الفقه، يعني هو علم المنطق بالنسبة إلى الفقه، منطق الفقه. زين. لذلك عادة العلماء يقولون الفقه نشأ في أحضان علم الحديث، والأصول نشأ في أحضان علم الفقه. نشأ في أحضان، يعني لولا علم الفقه لا وجود لعلم الأصول، ولا نحتاج إلى علم الأصول، ولا ندرس علم الأصول. فعلم الأصول الفضل في وجوده يرجع إلى علم الفقه، يرجع إلى علم، لأنه عندنا فقه احتاجين علم الأصول درسناه، وإلا بدون الفقه احنا ما نحتاج له. بل قال اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال. ليش قلنا فائدة مفائدة؟ إن لعلم الأصول فائدة، لأن فائدة اسم إن، ولعلم الأصول هاي جار ومجرور متعلق بخبرها، فهو اسم إن مؤخر. اتضح مما سبق أن دائما إخواني، دائما نصيحة، يعني حتى لا تدرس درس فقهي، درس عقائدي، درس أصولي، زين حاولوا أن يعني واحد يحاول ينمي العربية مالته من خلال شنو؟ من خلال القراءة الصحيحة مثلا للعبارة، من خلال تعويد الضمائر، من خلال الحركات يضبطها، بالتالي شوي شوي تنضبط عند العربية. اتضح مما سبق أن لعلم الأصول فائدة كبيرة للاستدلال الفقهي، وذلك أن الفقيه في كل مسألة يعتمد على نمطين من المقدمات في استدلاله الفقهي. شنو هن ذن النمطين؟ زين؟ قال أحدهما أو أحدهما أو بل المفروض إحداهما، لأنه قال على نمطين، صحيح، أحدهما عناصر خاصة بتلك المسألة. فقيه من يجي إلى أي مسألة من المسائل الفقهية ويريد يستنبط بها، من يستنبط لها حكم شرعي، يستنبط لها حكم شرعي، مثلا قضية الوكالة، مثلا قضية البيع، يريد يستنبط حكم شرعي لهذه القضية، لهذه المسألة، زين، يلقى قدامه عناصر خاصة وعناصر شنو؟ عناصر مشتركة، عناصر مشتركة. الكلام في العناصر الخاصة، ما المراد بالعناصر الخاصة؟ قال عناصر خاصة بتلك المسألة من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، يعني في حكم تلك المسألة، رواية جاية في خصوص هذه المسألة. مثلا تجيني رواية تقول لا بيع إلا في ملك، أو لا تبع ما ليس عندك. السعن هاي ما أقدر أروح أطبقها بالطلاق، ولا أقدر أروح أطبقها بالعتق، ولا أقدر أطبقها بالصلاة، يعني لا بالمعاملات ولا بالعبادات أقدر أطبقها إلا في كتاب البيع، لأن الرواية واردة في خصوص البيع وفي خصوص هذه المسألة. لا بيع إلا في ملك، يعني الشيء اللي ما تملكه ما تقدر تبيعه، ما تقدر تبيعه، لا بيع إلا في، حتى يعني مثلا خلي أمك أمانة ما من حقك البيع، مو ملكك. موضوع طويل هذا، لا بيع إلا في ملك ولا تبع ما ليس عندك. إن شاء الله بالمكاسب تأخذوه بشكل تفصيلي إن شاء الله سبحانه وتعالى، الله يوفقكم. زين، المهم هاي الرواية رواية خاصة في هذه المسألة، بحيث مسألة أخرى ما أقدر أطبقها بيها، ما أقدر أطبقها عليها. زين، أو تجيني رواية في خيار الحيوان، تجيني رواية في خيار الشفعة، هاي بعد أنا ما أقدر أطبقها غير بموردها، فهذه نسميها عنصر خاص، هذه نسميها عنصر خاص. قال من قبيل الرواية التي وردت في حكمها، يعني في حكم تلك المسألة اللي هو يريد يبحثها، مثلا الشفعة يريد يبحثها، مثلا يريد يبحث الحيوان أنه يجوز يرجع هذا المشتري لو ما يجوز، فتجي رواية في خصوص خيار الحيوان. إذن هذه المسألة خاصة في حكم، هذه الرواية خاصة في حكم المسألة التي يبحث عنها الفقيه، فنسميها عنصر خاص، عنصر خاص. وظهورها، يعني ظهور الرواية ومدلول الرواية، ظهورها في إثبات الحكم المقصود. زين، تجيني رواية تثبت الحكم المقصود، أنه أكو خيار لو ماكو خيار، مثلا على سبيل المثال، أكو خيار شوف على ماكو، أكو خيار حيوان لو ماكو هنا، تجيني رواية خاصة لا تثبت لا تنفي الحكم. زين، وعدم وجود معارض لها. زين، يعني هاي الرواية من تجي يكونها ما عندي معارض لها، وتجيني رواية تقول التسبيحات ثلاثة وتجيني رواية تقول التسبيحات وحدة. هذه ما راح تثبت لي حكم الوجوب، راح تثبت لي حكم التخيير، أنت مخير بين الثلاث والواحدة والأفضل الثلاث مثلا، أو الأحوط الثلاث مثلا، صير احتياط استحباب. قال وعدم وجود معارض لها أي للرواية ونحو ذلك. زين، بالتالي هاي الرواية إخوان التفتوا، هاي الرواية بها الحدود، هاي شنو اللي نحتاج بها؟ نحتاج أن نبحث عن سند الرواية وعن مدلول الرواية، يعني متن الرواية، ذن اثنين نبحث. فبالسند نبحث رجال الرواية حتى نشوفها صحيحة لو مو صحيحة، وبالمتين متن الرواية نبحث مدلولها، تنطينا حكم بالحرمة، تنطينا حكم بالوجوب، تنطينا حكم بالاستحباب، بالكراهة، بالإباحة. هذا المتن ايش جاي نفهم من عنده؟ بمن ظاهر؟ ظاهر بالحرمة، ظاهر بالوجوب، ظاهر بالاستحباب، ظاهر بالكراهة، وهكذا. إذا نبحث عن جهتين في الرواية، بالعناصر الخاصة نبحث عن جهتين، سندها وشنو؟ ومتنها، مدلولها، ما نستفيده منها. انتهت هاي العناصر الخاصة. نأتي إلى هذه طبعا العناصر الخاصة، علم الأصول ما إلى مدخلية بها ولا لا علاقة بها، مو يمها علم الأصول، مو يمها، لأن هاي يمن تصير، هاي تصير يم علم الرجال ويم علم الحديث، الرجال والحديث. زين، الفقيه يستعين بعلم الرجال وبعلم الحديث و من خلال مقدماتهن وقواعدهن يشوف الرواية بمن تفيده وشلون تفيده. نأتي إلى ما يهمنا وهو علم الأصول. قال والآخر نمطين قلنا من المقدمات، النمط الأول العناصر الخاصة، هسه نجي للنمط الثاني الآخر، عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة. الفقيه إخواني من صارت عنده مسألة مثلا على سبيل الفرض، أني سألت قلت له مولانا أني أشوك مطلوب سنتين لو ثلاثة، الفقيه يقول لي معناها أنت تشك في أصل التكليف، أني مكلف أصلي سنة لو مكلف أصلي سنتين، بما أنك تشك بين فردين سنة وسنتين معناه السنة قدر متيقن، لأن السنتين بيهن سنة وزيادة، إذن طرفي الشك اللي هن سنة وسنتين اثنينهن بيهن السنة، لكن بالطرف الأول سنة واحدة، بالطرف الثاني سنة واحدة وسنة زائدة، هاي السنة الزائدة أنت جاي تشك بيها مكلف بيها لو ما مكلف، الأصل عدم التكليف. شوفوا، قال عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك، هاي إخواني الأصل عدم التكليف، هذا عنصر خاص بهاي المسألة لو مشترك، يعني من أجل الفقيه ثاني يوم، أول يوم سألت أنا عن الصلاة مطلوب لو سنة لو سنتين انطاني حكمه له، ثاني يوم جيت عليه قلت له أنا علي خمس بس ما أدري هو لو مليون لو مليون ونص لو مليون ودينار ما أدري، شي يقول لي؟ يقول لي المليون قدر متيقن والباقي مشكوك فيه والأصل العدم، هم راح يطبق هذا العنصر. ثالث يوم اجيته قلت له بالصيام هم هالشكل مولانا ما أدري مطلوب ست شهور لو سبعة شهور، هم راح يطبق هذا العنصر عليها، إذا طلع هذا العنصر طلع هذا العنصر، عنصر مشترك مو مثل العناصر الخاصة، العناصر الخاصة قلنا بس بهذا المسألة تخدم، أما العنصر المشترك شفتوا طبقنا على الصلاة، طبقنا على الصيام، طبقنا على الخمس، انطبق على الزكاة، انطبق على الديون، ديون مثلا واحد نستجير بالله مو ديون حقوق العباد، يعني مثلا واحد عليه رد مظالم وما يعرف بس عنده قدر متيقن انه هن مليونين بس ما يدري مليونين ومية لو بس مليونين ما يدري، زين انا القدر المتيقن عندي المليونين يزود ينقص ما ادري، وهكذا هم نطبق عليه هاي القاعدة. فصار هذا العنصر عنصر مشترك ممكن نطبقه بأي باب من أبواب الفقه، بالصلاة، بالصيام، بالخمس، بالزكاة، برد المظالم، إلى آخره إلى آخره. قال: عناصر مشتركة تدخل في الاستدلال على حكم تلك المسألة وفي الاستدلال على حكم مسائل أخرى كثيرة في مختلف أبواب الفقه. من قبيل، التفتوا، هذا راح يطبق لنا تطبيق، فاحنا طبقنا تطبيق الآن على أصالة البراءة، سماحة السيد راح يطبق لنا تطبيق ثاني من خلال خبر الواحد. من قبيل أن خبر الواحد الثقتي حجة أو ليس بحجة، هذا من يبحث؟ يبحث علم الأصول. هاي خبر الواحد حجة لو مو حجة؟ هو خبر الواحد، هو خبر الواحد جاي بس بالصلاة؟ لا، بالصلاة أكو أخبار آحاد، بالصيام أكو أخبار آحاد، بالزكاة أكو أخبار آحاد، بالبيع أكو أخبار آحاد، بالضمان أخبار آحاد. إذن أخبار الآحاد في جميع، ملتفتوا، في جميع أبواب الفقه موجودة. فإذا ثبت أن خبر الواحد حجتان، معناه شنو؟ معناه خبر الواحد في أي باب من أبواب الفقه هو حجة. فهذا العنصر اللي هو حجية خبر الواحد، هذا عنصر مشترك لو مو عنصر مشترك؟ عنصر مشترك، صح، عنصر مشترك راح يستفيد من عند الفقيه في جميع أبواب الفقه. وكذلك المثال اللي ضربنا، المثال اللي ضربنا أن قاعدة أصالة البراءة هاي تجري في كل باب من أبواب الفقه يشك فيه بين القليل والكثير. قال: ومن قبيل أن ظهور الكلام حجة أو ليس بحجة، حجة أو ليس بحجة. مثلا المعصوم قال لي، سألته قلت له: مولانا يجوز أرتمس نهار شهر رمضان بالماء؟ فقال لي: لا بأس بالارتماس. أو مثلا قال لي: ارتمس. طبعا ارتمس هذا فعل أمر، لكن خو ما يدل على الوجوب. ليش؟ لأنه أنا من سألتك كنت شاك حرام لو مو حرام. فيظهر من كلمة ارتمس، يظهر هذا الظهور إخواني، هذا حجية الظهور، ظاهر هذه الكلمة أن الإمام رخص لي، أباح لي الارتماس، فنقول هي ظاهرة في الإباحة، في الجواز، هيك نقول. هسه هذا الجواز على كراهة لولا، يعني جواز ولكن يجوز لكن مكروه لولا، هذا قد يستفاد من روايات أخرى. مثلا أجي رواية ثانية يقول لا ترتمس، فصار عندي رواية تقول ارتمس ورواية تقول لا تفعل مثلا لا ترتمس. أقول أجمع بيناتهن، أطلع من عدهن، هاي تدل على الجواز وذيك تدل على الحرمة، الحرمة والجواز وين يلتقن؟ يلتقن بالكراهة. لا، الكراهة لا هو محرم المحرم ولا هو جائز جائز مطلقا، وإنما جائز على كراهة. إذن ظهور الكلام، ظهور الكلام حجة، هذا ظهور الكلام يفيدني بس بهاي الرواية، رواية الارتماس، لو بأي رواية تجيني وبأي مسألة من مسائل الفقه، بأي مسألة من مسائل الفقه، هاي هم يبحثها علم الأصول. من هنا يتضح أن علم الأصول يبحث عن هذه العناصر المشتركة، يبحث عن هذه العناصر المشتركة حتى يخدم فيها الفقيه ويقدمها للفقيه ويقول لهاك روح استنبط. وين ما تروح، شايفين هذا الكهرباء، الكهرباء عنده عدة كهرباء، عنده جنطة يعني مال تأسيس، يأسس بها. هاي وين ما يروح وياه، العناصر المشتركة عدة الفقيه اللي وين ما يروح هي وياه. من هنا يتضح أن علم الأصول في أي باب من أبواب الفقه الفقيه يستعين به، الفقيه يستعين به. قال: والنمط الأول من المقدمات يستوعبه الفقيه بحثا عن نفس تلك المسألة. يعني العناصر الخاصة الفقيه راح يستعملها بس بحدود المسألة اللي بحثها بيها واللي تجي بيها هاي العناصر، قلنا من قبيل خيار الحيوان، خيار الشفعاء إلى آخره، المثال القديم. زين، ليش؟ ليش بس بهاي المسألة مولانا؟ ليش في نفس تلك المسألة؟ يعني ليش ما يتعداها إلى مسألة أخرى؟ قال لأن ذلك النمط من المقدمات مرتبط بها خاصة، ما مرتبط بغيرها حتى يقدر ياخذ الرواية مال خيار الشفعة يطبقها على خيار الحيوان، ما يقدر. هي جاية بخيار الشفعة، جابها على خيار الحيوان، أو جابها مثلا على الصلاة والصيام وبقية أبواب الفقه، جابها شي مشبه. بينما التفت قال وأما النمط الثاني فهو بحكم اللي هو النمط الثاني اللي هو العناصر المشتركة، فهو بحكم عدم اختصاصه، يعني بسبب عدها بحكم، يعني بسبب عدم اختصاصه بمسألة دون أخرى، أنيط ببحث خارج نطاق البحث الفقهي في هذه المسألة وتلك. شو يريد يقول؟ يقول بما أنه العناصر المشتركة ما مختصة بمسألة معينة، لذلك سوينا لها علم مستقل وقمنا نبحثها، هاي العناصر المشتركة قمنا نبحثها في علم مستقل، أنيط، شوفوا، أنيط ببحث خارج نطاق البحث الفقهي، بعد ما نبحثها بعلم الفقه، لا، نخرجها عن علم الفقه، نبحثها بعلم مستقل ونقدمها للفقيه، نقول له هاك خذها وروح بأي باب دخلها تشتغل، بأي باب تفيدك من أبواب الفقه تفيدك بالاستنباط. وهذا البحث الآخر اللي هو غير البحث الفقهي، وهذا البحث الآخر هو الذي يعبر عنه شنو بيمن؟ علم الأصول، والذي يعبر عنه بعلم الأصول. زين، وبقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة، اتسع علم الأصول وازداد أهمية. يقول طبعا علم الأصول أول ما بدأ في الشكل بهاي السعة يعني، وإنما ازداد اتساع مواضيع علم الأصول بمرور الزمن بالتدريج، فكل ما يلتفتون الأصوليين إلى مسألة من المسائل ويقولون يا بترى هاي عنصر مشترك وإحنا ما منتبهين إلها، جيبوها وكتبوها في علم الأصول، كل ما يلتفتون إلى مسألة كل ما يزداد علم الأصول اتساع وتكثر مسائل علم الأصول. قالوا بقدر ما اتسع الالتفات تدريجا، بقدر ما يتسع التفات علماء الأصول إلى هذه المسألة، بعد 10 سنين إلى تلك المسألة، بعد 20 سنة إلى تلك المسألة، كل ما يزيد التفاتهم كل ما يتوسع علم الأصول. بقدر ما اتسع الالتفات تدريجا من خلال البحث الفقهي إلى العناصر المشتركة، اتسع علم الأصول وازداد أهمية، وبذلك صح القول، يعني بذلك صح أن نقول بأن دور علم الأصول بالنسبة إلى الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة إلى الاستدلال بوجه عام. يعني مثل ما علم المنطق ينفعنا بالاستدلال بوجه عام، سواء في الفقه، سواء بالرياضيات، سواء بالفيزياء، سواء في علم الكلام، في علم حتى في علم الأصول، علم المنطق حتى في علم الأصول داخل. زين، مثل ما علم المنطق ينفع في كل العلوم ويكون قوانين وقواعد عامة لتصحيح التفكير وتصحيح الاستدلال وتصحيح الكلام والدليل اللي تقدمه، كذلك علم الأصول هو عبارة عن قواعد أو قوانين عامة، لكن هاي القوانين مختصة في الاستدلال الفقهي مو في كل استدلال. يعني بالفيزياء ما أقدر أستخدمها، يعني بعلم الكلام ما أقدر أستخدمها، وإنما أستخدمها في خصوص علم الفقه. قال حيث أن علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام، الاستدلال بوجه عام يعني الاستدلال العام اللي هو شنو الاستدلال العام إخواني؟ الاستدلال العام يعني سواء كان هذا الاستدلال في الفيزياء، في الكيمياء، في الهندسة، في الأصول، في العقائد، في التفسير، في علم الحديث، أي علم من العلوم يجيب بالك. فبما أن علم المنطق يعني يزود الاستدلال بوجه عام بعناصر مشتركة ما تختصر باب من أبواب التفكير وإنما مطلق تفكير الإنسان، فإن علم الأصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دون باب. أعتقد العبارة واضحة جدا. بالتالي نسأل سؤال، هيك علم يقدم لك عناصر مشتركة تساعدك بكل باب من الأبواب، بعد تقدر تستغنى عنه الفقيه؟ مفيد لو ما مفيد؟ لا غنى للفقيه عنه. من هنا تظهر فائدة علم الأصول، أن الفقيه ما يقدر يستغنى عنه باب من الأبواب. هذا يعني للتقريب، هذا مثل الدرنفيس الفحص. زين، هذا الكهربائي إخواني بدونه ما يقدر يشتغل، شلون يعرف اكو تيار لو ماكو تيار؟ مولانا ما يقدر. بعبارة أخرى، مثل عدة الكهربائي، الكهربائي عنده عدة بدونها ما يقدر يشتغل، الطبيب عنده سماعة إذن بدونها ما يقدر يشتغل، هذا مثل سماعة الإذن للطبيب. طبعا سماعة الإذن يستخدمها أبو الباطنية ويستخدمها أبو القلبية وأبو الصدرية وأبو المادري شنو، كلهم يستخدموا. هذا هم نفس الشيء، مثل ما تستخدم على البطن، على الصدر، على على على, على ما أعرف شنو، على هذا هم الفقيه يجيب علم الأصول يستخدمه بالصلاة وبالصيام كذا في كل الأبواب، بعد يقدر يستغنى عنه. لذلك يشوفون هذا الطبيب سماعته برقبته، الفقيه علم الأصول هم برقبته شايله، وين ما يروح وياه يفحص بيه شنو؟ يفحص بيه كل باب من أبواب الفقه وكل مسألة من مسائل علم الفقه، لازم يشيكها مثل سماعة الطبيب. أعتقد كل اللي صار واضح عندنا فائدة علم الأصول، وهي إن شاء الله ليست بخافية على الأخوة الطلبة. أكو فائدة ثانية إخواني ما ذكرها المصنف، أنا أذكرها حتى تتم عندنا فائدة علم الأصول. هذه الفائدة الأخرى إخواني يعبرون عنها منهجة الاستدلال الفقهي. منهجة الاستدلال الفقهي شنو يعني؟ مسألة منهجة الاستدلال أو مسألة منهجة الاستنباط الفقهي، هاي أيضا يضمنها علم الأصول. علم الأصول مو بس يقدم العناصر، بس أذكر بكم فكرة حتى تتضح عندكم وين أريد أوصل. الآن هذا الطبيب من يدرس أو يتعلم مثلا علم الطب، علم الطب شبيه بعلاجات وبجراحات، يعني يعلموه شلون يعالج المرض وإذا ماكو شلون يجري عملية لهذا المرض. طبعا أتحدث عن الطب بشكل عام. زين، مثلا طبيب الأسنان قبل لا يوصل إلى مرحلة اقتلاع السن يحاول بالبداية شو يسوي؟ يعالجه، يحشي مثلاً، يعطيه مضادات يقضي بها على الالتهابات والبكتيريا. عود إلى ما وصل إلى نتيجة، ذيك الساعة يروح وين؟ يروح إلى عملية القلع. متمام؟ هذا شو نعبر عنها؟ نعبر عنها منهجة علم الطب، وأنه مو رأساً يروح للقلع. صحيح هو درس شلون ينطي علاج، ودرس شلون يحشي، ودرس شلون يسوي عملية ويقلع السن، بس هذني مو بكيف يجي يشتغلهن رأسا يقول يلا اقلعوها إله. لا مو هالشكل، اكو منهجية. كون اول مرة يعجز عن شنو؟ عن المضادات، يلتجئ وين؟ للحشوة. كون يعجز عنها ما تفيد حشوة بعد، لانه التسوس واصل مثلا للجذر، زين. فبعد ما عنده فيجي وين؟ يجي العملية القلعة. الفقيه أيضا إخواني من نقدم للعناصر المشتركة ما نقدم الهياهيتشي نكومهن قدامه ونروح، لا، نقدمهن إلى ممنهجات. أولا عليه أن يعمل بما يعرف بالأدلة المحرزة، وهذه تجينا إن شاء الله، أو المحرزة، المحرزة أو المحرزة يصح زين. أولا عليه أن يعمل بالأدلة المحرزة، إذا عجز عن الوصول إلى الحكم الشرعي بعدها ينتقل إلى ما يعرف بالأصول العملية. الأصول العملية قلنا هي شنو؟ الأصالات الأربع: أصالة التخيير، أصالة الاحتياط، أصالة البراءة، وأصالة الاشتغال، أو عفوا الاستصحاب، لأنه الاشتغال هو نفس الاحتياط. أخوان واضحة الفكرة؟ هاي من يقدمها؟ هاي الفائدة أيضا يقدمها علم الأصول، يقدمها للفقيه. إذن تبين علم الأصول مثل علم الطب. الطب مو يعلمك شلون تشلع الرحة وشلون تعالجها وشلون تسوي لها حشوة ويقول لك روح، لا، يقول لك إذا إجاك مريض أولا شوفوا شي علمك، أولا حاول تعالجه، ما قدرت حاول تسوي له حشوة، ما قدرت ذيك الساعة يلا تقلع. يعني علمك المنهجية مو بس يعلمك عملية القلع وعملية الحشوة وعملية العلاج، لا، مو هيجي، يعلمك إياهن ويعلمك الترتيب والمنهجية الموجودة بيناتهن، ويا عنصر يقدم على عنصر، منو إلى أولوية، منو يجي بالدرجة الثانية، منو يجي بالدرجة الثالثة. علم الأصول هم يتكفل بهاي العملية. لذلك أول ما ندرس الأدلة المحرزة، ثم بعد ذلك إخواني راح تشوفون بالكتاب آخر ما ندرسه هو الأصول العملية. هم أكو منهجية، إذن هو هم يعلم الفقيه شلون يمنهج عملية الاستنباط، وأنه مو رأسا يروح يقول الأصل البراءة. دقيقة، يجوز أكو رواية تقول ماكو براءة، إذا أكو رواية بعد الأصل العملي يشتغل؟ لا، ما يشتغل الأصل العملي. يعني إذا أكو دليل محرز بعد أنا أقدر أوصل للأصول العملية؟ يقول لا، ما تقدر توصل. هذه الفائدة الثانية ما ذكرها سماحة السيد الشهيد، أنتوا دونوها يمكم، ترى فائدة جليلة هذه ومهمة جدا إخواني، كلش مهمة. مو حكاية والثانية الأصل البراءة، الأصل البراءة، منو قال كل شي بيه الأصل البراءة؟ منو قال؟ لا، هذا الأصل البراءة إذا ما لقينا حكم شرعي، ما لقينا دليل على الحكم، عفوا، ما لقينا دليل على الحكم الشرعي، ذيك الساعة يلا ننتقل شنو؟ إلى الأصول العملية. مثل الطبيب إذا ما لقى علاج، ذيك الساعة يلا ينتقل إلى عملية الاستئصال. هاي المنهجية يقدمها منه؟ يقدمها علم الأصول للفقيه. هاي فائدة. إذن هو مو بس يعلم الفقيه، مو بس يقدم للفقيه عناصر مشتركة، لا، بل ويقدم له المنهجية بين تلك العناصر، وياهو إلى أولوية، ياهو يجي بالدرجة الثانية. هذا خلاصة إخواني ما في فائدة علم الأصول، واحنا طبقنا العبارة من خلال سير الدارس، فماكو داعي بعد نرجع ونطبق العبارة. خلونا ننتقل إلى أول مطلب من مطالب علم أو مقدمات علم الأصول، اللي هي مبادئ الحكم التكليفي. مبادئ الحكم التكليفي، وبعبارة أخرى كما قال المصنف: الحكم الشرعي وتقسيمه. راح ينقسم إلى أقسام الحكم الشرعي وتقسيمه. قبل لا ندخل إخواني في هذا المطلب وفي هذا الموضوع، أكو مقدمات تقريبا عندنا فد 6-7 نقاط نحاول نشير إلها قبل لا ندخل إلى هذا الموضوع. هاي المقدمات ضرورية جدا بالنسبة إن نحتاج نوقف عليها. يلا ندخل إلى الموضوع، لأنه أنتوا صار فترة، خصوصا أنتوا صار فترة يعني منقطعين عن علم الأصول، كملتوا حلقة ثانية وقعدتوا وهذا الظرف هم مر بينا، فلابد أن نمر بهاي المقدمات. بدءا إخواني، سمي الحكم الشرعي بهذا الاسم لأن إثبات حكم القضايا اللي يتناولها ملاكة بإيد الشارع، ملاكة بإيد الشارع. زين، يعني لاحظوا إخواني، مرات أنت تجي تقول الفاعل مرفوع مثلا، أنت من ترجع للعرب، من ترجع للعرب مثلا تسأل الناس أيام الجاهلية، تقول له يا بتعرف الفاعل مرفوع المفعول منصوب، يقول يا فاعل يا مفعول، أنا ولا أفتهم شيء من هذا اللي تقول، مع أنه هو يتحدث فصحى فصحى وبطلاقة. زين، بحيث إحنا نعجز عن مجاراته، لكن هو ما يعرف أن هذا الفاعل مرفوع، بل لا يعرف أن هذا يسمى فاعل وذاك يسمى مفعولا، مو يم هاي القضية، غايبة عن ذهنه، هو بالفطرة يعني يعني سليقته الشكل. لعد منو قال الفاعل مرفوع؟ نقول هذا ملاك، أن هذا فاعل وذاك مفعول، هذا بيد النحات. صحيح هو بالواقع أحيانا يكون فاعل وأحيانا يكون مفعول، بس أحيانا بالواقع مو هالشكل، مثل مات زيد، زيد هو الفاعل؟ لا، انعرب فاعل، النحات يقولون عنه فاعل. إذا ملاك كون هذا فاعل أو غير فاعل منو خلاه؟ وأن مرفوع أو غير مرفوع منو خلاه؟ النحات. نفس الشيء هنا إخواني، الحكم الشرعي ملاكه، هاي طبعا الفاعل مرفوع، حكم لو مو حكم، موضوع ومحمول أو نسبة بيناتهم، أنت تحكم على الفاعل بأنه مرفوع، ملاك هذا الحكم بيد النحات. كذلك الحكم الشرعي عندما يقول الصلاة واجبة، من أوجب الصلاة؟ العقل؟ لا. من أوجبها؟ العد؟ الإجماع؟ لا. من أوجبها؟ العد؟ الحديث؟ لا. نفس القرآن قال أقيموا الصلاة. نعم، قد تكون هنالك أيضا روايات تقول أقيموا الصلاة وتجب الصلاة، بس هي أو بعبارة أخرى، حتى لو هذني واحد من ذني عن العقل أو الإجماع أو الحديث أو القرآن، هو هذني كلهن من الشرع. هذه الأحكام من الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة ملاكها بيد الشارع، لذلك يسمى الحكم حكما شرعيا. زين، إذن إخواني، الحكم تارة يكون ملاكة بيد النحات كما في علم النحو، تارة بيد المناطق، أن مثلا يقول لك الكلي هو المفهوم الذي يقبل الصدق على كثيرين، من حكم عليه الشكل بأنه هو الذي يقبل؟ المناطق. المعلول لا يتخلف عن علته، من حكم بذلك؟ الفلاسفة. وهكذا. زين، وهكذا إخواني. إذن الحكم الشرعي سمي بذلك لأن ملاكه بيد الشارع، وهذا الحكم الشرعي يختلف عن النظائر اللي ذكرناهن. الفاعل مرفوع، هذا النحات ارتأوا هيجي، والقضية قضية اعتبارية. أما من يجي الشارع ويقول الخمر حرام والربا حرام والصيام واجب، من نجي الهاي الأحكام نجدها ناشئة عن أغراض وملاكات لا يعلمها إلا الشارع نفسه، يعني بيها مصالح أو بيها مفاسد ما يدري بها غير الشارع، لذلك نبهنا إليها، نبهنا إليها. بعضها قد ندري بي، مثل ضرر الخمر ندري بي، لكن فائدة الصلاة ما ندري بها إلى أن الشارع نبهنا إليها، إلى أن الشارع نبهنا إليها وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وطبعا الأغب العفوا الأعم الأغلب من الأحكام الشرعية نجهل ملاك المصلحة أو المفسدة فيها، نجهله لا نعرفه، أغلبها ها الأعم الأغلب احنا هالشكل وياه. هذا بالنسبة الى النقطة الاولى. النقطة الثانية اخواني، من أنه يتضح من خلال النقطة الأولى أن أحكام الشارع ليست أحكام جزافية يراد اختبار العبد بها والسلام، اللي احنا نعبر عنه التعبدي. لا، لها حكمة، حتى التعبدي له حكمة غايتها أننا نجهل تلك الحكمة. إذن أولا الحكم الشرعي سمي بذلك لأنه ملاكه بيد الشارع، هو الذي يضعه وهو الذي يرفعه. ثانيا، المقدمة الثانية، أن الشارع لا يضع حكما ولا يرفع حكما إلا لمصلحة أو مفسدة في متعلق ذلك الحكم، مثل الخمر، مثل الربا، مثل الصلاة، هاي نسميه متعلق الحكم. زين، هذا طبعا ما يشتهر به الإمامية. بقية المذاهب عندهم غير آراء، احنا مو يمها. هاتان مقدمتان من مقدمات الحكم الشرعي وتقسيمه، موضوع الحكم الشرعي وتقسيمه. بقية المقدمات تأتي تباعا في الدروس اللاحقة. نكتفي بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.